بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للتطبيق العاشر من تطبيقات العلم الإجمالي، وهو ما لو اضطر إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لو اضطر إلى شرب الماء، وقد علم إجمالا إما بنجاسة الماء أو اضطراب مثلا في البهن فاضطر إلى شرب الماء. هذا الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه، وقد يكون الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه في قلبه، من قبيل ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين وكان مضطرا إلى شرب أحدهم، مش مضطر، لأنه الاضطرار إلى ماء يرفع العطش، وهذا الماء يرفع العطش، وذاك الماء يرفع العطش، فهو مضطر إلى شرب أحد المائين اللذين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما في قلبه. فالاضطرار على شقين، تارة اضطرار إلى طرف ما بعينه، وأخرى الاضطرار إلى طرف لا بعينه. أما القسم الأول وهو الاضطرار إلى طرف ما بعينه، هذا القسم على نحوه، وذلك لأنه إما أن يحصل الاضطرار قبل حصول سبب التكليف، وإما أن يحصل الاضطرار بعد حصول سبب التكليف في قلبه. يعني اضطر إلى شرب الماء، اضطر إلى شرب الماء ثم علم بوقوع قطرة دم إما في الماء أو في التراب، واضح؟ فالاضطرار حصل قبل حصول سبب التكليف في قلبه، اللي هو وقوع قطرة دم في أحد الإناءين، إما الإناء اللي في ماء أو الإناء الذي فيه تراب فيه، فاضطر ثم حصل سبب التكليف، ثم علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في قلبين بعد أن رأى قطرة الدم وقعت في أحد الإناءين، فعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء اللي فيه ماء أو الإناء اللي فيه تراب فيه قلبين. هذه الصورة الأخرى. هذه الصورة هل يكون العلم الإجمالي منجزا فيها أو ليس منجزا؟ الصحيح أن العلم الإجمالي هنا ليس منجزا، وذلك لانخرام واختلال الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أنه لا يكون هنالك علم بالتكليف الفعلي، وذلك لأنه من الواضح أن الموضوع الحرمة، لأنه في عندك شرب تكليف هو حرمة شرب هذا الماء، هذه الحرمة لها موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول وهو الماء النجس، أن يكون في لدينا ماء نجس في قلبه، والجزء الثاني أن لا يكون مضطرا إليه. الاضطرار وعدم الاضطرار، عدم الاضطرار يكون جزء الموضوع لحكم الشارع بحرمة شرب هذا الماء. هذه الحرمة الفعلية الانحلالية الثابتة لهذا الماء، هذه الحرمة مركبة من جزئين، الجزء الأول أن يكون هذا الماء نجسا، والجزء الثاني أن لا يكون مضطرا لهذا الماء. ليه؟ لأنه لو كان مضطرا لهذا الماء، حتى لو كان هذا الإناء نجسا وهذا الماء نجسا، فما في عندنا حرمة فيها، لمكان عدم الاضطرار. ليش؟ لأن عدم الاضطرار له مدخلية في انعقاد وفي ثبوت الحرمة في قلبهم، قرين ترفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وإلى آخره، فلا بد وأن يحرص. ولأنه اضطر إلى هذا الإناء قبل وقوع قطرة الدم في أحد الإناءين، وقبل تشكل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء اللي فيه الماء أو الإناء اللي فيه التراب في قلبه، فسوف لا يكون عنده لعلى تقدير أن يكون النجس في الماء وليس في التراب، لا يكون هنالك علم حينئذ بالتكليف الفعلي، فسعة المؤمن يجري في الطرف الآخر، مثل أصالة الطهارة تجري في الطرف الآخر، لأنه الطرف الأول لا معنى أنك تجري في أصالة الطهارة، ولا استصحاب طهارة ولا براء، وليش؟ لأنه بعد وجود الاضطرار يغني حينئذ عن كل ذلك، لأنه الاضطرار عم يدخل في تشكل نفس الحكم الشرعي وفي ثبوت أصل الحكم الشرعي في قلبه، بخلاف مسألة في الجهل وعدم العلم، ذيك له مدخلية في تنجيز وعدم تنجيز حينئذ في قلبه، أما هنا لا، الاضطرار له مدخلية في ملاك أصل الحكم في قلبه، في روح وملاك الحكم هنا أو ليس حينئذ موجود، حتى لو كان هذا نجسا لأنه اضطر إليه جاز له شربه ولم يحرم عليه حينئذ شربه، يعني حتى لو علمنا تفصيلا فضلا عن العلم الإجمالي ما في عندنا حرمة في لما كان الاضطرار. فيجري المؤمن في الطرف الآخر ولا حينئذ يبتلي بالمعارض بالمؤمن بالطرف الأول، لأنه لا معنى لجريان المؤمن في الطرف، التفتوا مش اختلال الركن الثالث في البين، لا، الاختلال بلش من الركن الأول وهو أنه ما في عندنا علم إجمالي به التكليف في البحث على كلا الفرضين وعلى كلا التقديرين في ذلك. ليش؟ لأن العلم بالتكليف الفعلي فرع فعلية موضوعي، وأحد جزئي الموضوع غير، مش غير محرز، غير ثابت في البين، بل محرز عدمه لمكان الاضطرار كما أسلف. هذه الصورة الأولى انتهينا منها، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا في البحث لاختلال الركن الأول. الصورة الثانية وهو أنه لا، بشوف قطر الدم وقعت بأحد الإناءين، إما الإناء اللي فيهما أو الإناء الآخر اللي فيه تراب فيه، توقع يعني يحصل سبب التكليف قبل ذلك، ثم بعد ذلك يضطر إلى شرب عطش، عطش شديد بحيث اللي بالفعل عطشه مش التراب وإنما الماء، اضطرار إلى طرف الماء بعينه فيه، واضح؟ هذه الصورة الأثنى. هذه الصورة الثانية لها حينئذ أشقان في البحث، وهو أن الاضطرار إما أن يكون مقارنا بحصول العلم الإجمالي بالتكليف أو قبله، وإما أن يكون الاضطرار حينئذ بعد العلم الإجمالي حينئذ بالتكليف في البحث، واضح؟ يعني إما أن يكون الاضطرار مقارن لحصول العلم الإجمالي، أو أنه لا، الاضطرار كان قبل حصول العلم الإجمالي بالتكليف، لأنه في عندك أنت حصل سبب التكليف اللي هو وقوع قطرة الدم في أحد الإناءين، الإناء اللي يحتوي على الماء والإناء الذي يحتوي على التراب، ثم بعد ذلك مسألة العلم الإجمالي بالتكليف ومسألة الاضطرار، إما أن يتعاصرا في الحصول أو يكون الاضطرار أسبق، أو أنه لا، يكون العلم الإجمالي بالتكليف هو أسبق من الاضطرار في بأحد هذه الصور. فحينئذ هذا الشق الثاني له كما قلنا صورتان، إما أن يكون الاضطرار مقارن لحصول العلم الإجمالي بالتكليف أو أنه أسبق عليه، أو العكس في بأن يكون العلم الإجمالي بالتكليف حصل وبعد ذلك حينئذ حصل الاضطرار فيه. بهذه الصورة الثانية، هذه الصورة اللي أشرنا لها، قد يدعى في المقام بأن العلم الإجمالي في الإذن لا يكون منجزا بالحصة البقائية، حصة ما بعد حصول الاضطرار فيها. ليه؟ لأنه نحن بحسب الواقع في عنا إناء، الإناء الأول اللي هو فيه الماء والإناء الآخر الذي فيه التراب فيها، هذا وعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وبالتالي حرمت مثلا إما الشرب من الماء الأول أو حرمت التيمم مثلا، يعني عدم صحة التيمم من التراب في يعني. بشك علم إجمالي بالتكليف كيف ما بدك، يعني حسب حاجتك إذا فيك أنت تركب هذا العلم الإجمالي في البحث. طيب بعد ذلك، بعد أن تشكل مثل هذا العلم الإجمالي، أولا وقعت قطرة دم في أحد الإناءين، ثم بعد ذلك تشكل العلم الإجمالي بالتكليف وهو حرمة إما الشرب من هذا الإناء أو حرمة التيمم حينئذ من التراب في البحر، اللذين يعلم إجمالا بنجاسة حينئذ أحدهما. بعد ذلك، بعد العلم الإجمالي بالتكليف، حصل الاضطرار إلى هذا الماء في البحر. قد يدعى هنا أن العلم الإجمالي سوف يكون منحلا في البحر بعد حصول الاضطرار. ليه؟ لأن الأصل المؤمن اللي هو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، يجري في الإناء الآخر وهو الإناء الذي فيه التراب في البيت. ولا يعني في عندك حصة حدوثية وحصة بقائية، حصة ما قبل الاضطرار المؤمن يجري في الطرف، بس حصة ما بعد الاضطرار، بعد حصول الاضطرار إلى هذا الإناء بعينه، المؤمن سوف يجري في الطرف حينئذ الآخر، ولا يبتلي بالمعارضة مع المؤمن في الطرف الأول. ليه؟ لأنه لا يجري المؤمن في الطرف الأول بعد حصول الاضطرار في البيت. عن إيش بدك تتأمل؟ عن حرمة شرب الماء وقد اضطر إلى شربه في البيت، فلا معنى حينئذ للتأمين عنه والحال، لأنه التأمين بس بيرفع لك المنجزية في البيت، والاضطرار لا، بيرفع لك أصل حينئذ الملاك، ما بيعود فيه مفسدة في شرب هذا الماء إذا كان هنالك اضطرار. وإن شئت قلت أن هذه المفسدة منكسرة بمصلحة أهم، وهو رفع الاضطرار الذي حصل حينئذ. هذا هو بالاضطرار. أما بمسألة علم وجهل وانكشاف ناقص وانكشاف تام وانكشاف إجمالي ومدري شو، هذا كله له مدخلية بالتنجيز والتعذير، ما له مدخلية في أصل الملاك وفي أصل المصلحة والمفسدة أو المحبوبية والمغضية. طيب، فبلحاظ ما قبل الاضطرار الأصلان حينئذ جريان، استصحاب الطهارة أو أصل الطهارة في الطرفين وتعارض الوسط. لكن من حين الاضطرار فيما بعد الأصل المؤمن سوف يجري في الطرف الآخر، وهو الإناء اللي فيه تراب في قلبه، بيجري أصالة الطهارة، ولا تعارض بأصالة الطهارة أو باستصحاب الطهارة أو بأي أصل مؤمن آخر بالنسبة للماء. ليه؟ لأنه بعد الاضطرار لا معنى لأن يجري المؤمن حينئذ بالحفظ. وهذا يعني انحلال العلم الإجمالي بقاء، مش حدوثا، انحلالا حكميا، حيث يجري المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر لمكان الاضطرار له، وبالتالي جريانه في أحد الطرفين دون الآخر لا يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية ولو بقاء. وهذا معنى سقوط العلم الإجمالي حينئذ عن التنجيز بقاء، يعني بعد بقاء، يعني بعد حصول الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر فيه، إلا أن هذا الكلام أجاب عنه صاحب الكفي وعلى حق فيما أجابه. هو
قطعنا هذا مش خطأ المرأة،
إيه هو؟
بس ما قطعنا أنه نتوضأ بالمرأة،
مش مشكلة،
لذلك قطعنا أنه مش
إيه.
خطأ المرأة، بس ما قطعنا أنه نتوضأ،
مش مشكلة،
لذلك بيضل مبتلى الطرف الآخر، بيضل مبتلى لأنه بالماء المحتمل للنجاسة بنقطة الدم، بيضل مبتلى بهذا
يعني بدك أنت تجري أصل حيثي في البحر، مش هيك؟ بدك تجري اصل، يعني من بدك تجري اصاله عدم ملاقاه الدم مع شو اسمه لحتى تحكم شو. بس هذا مش، هذا مش هذا ما نحن ما بدنا اياه، هذا نحن ما بدنا اياه في قلبك. ليش ما بدنا اياه في المقام؟ لانه يعني بعباره اخرى الاضطرار، في بحث عندهم بالاضطرار انه يبيح، بس يعني انه الاضطرار بس يبيح المقدار اللي بدك اياه الذي يفي بالحاجه والغرض، او لا يبيح يرفع الحرمه عن الموضوع كليا في البيت. واضح؟ ليش؟ لانه نحن اللي عم نحكي يعني بالاضطرار ما عم بيقول لك انه النجس صار طاهر. الاضطرار ما عم بيقول لك النجس صار طاهر، عم بيقول لك لا، حتى لو كان نجسا يسوغ لك شرب، وما في مفسده حينئذ من شربه، أو إذا كانت هذه المفسدة موجودة فهي منكسرة بمصلحة أهم. هذا الاضطرار ما عم بيقلب لك شو شو اسمه النجس وبيصير لك لا طاهر في البين، لا، عم بيبقى النجس على نجاسته، ويقول أنه ما في مفسدة حينئذ شو في شربه في البين. هذا اللي نحن بدنا، فعلى يعني الكلام هو في، وهذا اللي هو بصير اضطرار إلى طرف ما بعينه، ولا بالصورة اللي أنت عم تشير لها ساعتها مش الاضطرار إلى طرف بعينه في البين، إلى أحد الطرف، إما هذا الطرف أو ذاك الطرف في البين. الكلام حتى حينئذ يتم، وهو إنه حتى لو سلمنا بنجاسته، في أوضح إنه يكون نجس، يعني حتى لو علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الماء لمكان الاضطرار إليه، مش إنه صار طاهر، لا، يبقى على نجاسته، ولكن مفسدة تلك النجاسة شرب النجس منكسرة بمصلحة أهم فيها. هذا اللي بدنا. صاحب الكفي رحمة الله عليه وشرحه وأوضحه المحقق العراقي أجاب بجوابه. وحاصل هذا الجواب الذي ذكره، وهو أنه هنا بحسب الحقيقة العلم الإجمالي هو علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل في علم. واضح، وهذا ليس بشيء جديد، مر معكم له أمثلة حينئذ تطبيقية بالنسبة للبط والفيل. عندنا الأمثلة، المثال العرفي والمدرسة المشهور في أبان، وله أمثلة حينئذ عملية كما مر معكم في ذاك الذي خرج منه البلل المشتبه وقد توضأ بعد ذلك. لو كان البلل المشتبه بولا قطع مستفع في الوضوء، ولو كان مليا فهو باق حينئذ ومستمر فيه. فنعلم إجمالا بنجاسة حينئذ حدثية في مرددة بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لو كان حدثا أصغر هذا اللي هو قصير الأمد وقصير العمر والذي قد ارتفع جزما بالوضوء، ولو كان الحدث الأكبر قطعا الوضوء ما بيرفع الحدث الأكبر في أبداً، بل هو مستمر وباق إلى الأكبر. والعلم الإجمالي المردد بين فردين، فرد قصير وفرد طويل، يكون حينئذ هذا العلم الإجمالي منجز للفرد القصير على قصر عمره وأمده في الله، والفرد الطويل على امتداده حتى لتلك الحصة من الفرد الطويل اللي هي الحصة البقائية التي فيها استمرار للفرد الطويل دون الفرد الفصيل في الله. طيب، ما في عندنا إشكال هنا، ما هو؟ أنه بلحاظ الحصة البقائية للفرد الطويل جرى المؤمن، وهذا المؤمن لا يبتلي بالمعارضة مع مؤمن في الطرف المقابل بالنسبة للفرد القصير. ليه؟ لأن الفرد القصير انتهى أمده بالحصة الحدوثية، ما له حصة بقائية استمرارية حتى يجري فيه المؤمن ويدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن في الفرد الطويل بلحاظ الحصة البقائية فيه. هذا الكلام جوابه مر معه، وهو أن الأصل المؤمن للفرد الطويل يعني حتى بلحاظ الحصة البقائية من رأس قد دخل بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن بالنسبة للفرد القصير في الفن. يعني بعبارة أخرى، ما في عندنا نحن أصلا مؤمنان للفرد الطويل في الفن. أصل مؤمن بلحاظ الحصة الحدوثية، وهي الحصة اللي تكون متزامنة مع أمد الفرد القصير في الفن، وأصل مؤمن للفرد الطويل بلحاظ الحصة البقائية في الفن والتي بها يستقل ولا يكون إلى جنبه حينئذ شو الفرد الطويل في البيت، بل لدينا حينئذ أصل مؤمن عن الفرد الطويل على طوله في البيت. يعني بعبارة أخرى، هذا الفرد طال أو شو أو كان أمده قصيرا له شو أصل مؤمن، وهذا الطرف أيضا كان طويلا أو قصير الأمد في البيت أيضا له أصل مؤمن واحد في البقاء. واضح، يعني لا ينظر إلى أمد ذلك الفرد من بحسب الطول والقصر الزمني في البحث، بل ينظر إلى ذلك الفرد كطرف من أطراف العلم الإجمالي، مثل كتراب محتمل حينئذ النجاسة، وينظر إلى الماء الذي سوف يضطر إلى تناوله وشربه، ينظر إليه كفرد من أطراف العلم الإجمالي، كان طويل أو كان حينئذ قصيرا في البحث. طوله وقصره ما بيقدم ولا بيأخر فيما هو منظور حينئذ الأصل المؤمن والمرخص. فالأصل المؤمن يجري في الطرف القصير على قصره في البيت، ويجري في الطرف الطويل على طوله وعلى امتداده في البيت. مش انه له، لانه فرد طويل له مؤمنات وذاك الفرد القصير له مؤمن، لا، ليس له الا مؤمن واحد يؤمن عن الفرد الطويل على امتداده بلحاظ حصته الحدوثية اللي هو مشترك مع الفرد القصير، وبلحاظ الحصة البقائية التي يستقل بها عن الفرد القصير في البيت. وهذا المؤمن من رأس قد دخل بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن الذي يجد في الطرف القصير في البيت، وتعارضا وتساقطا لأنهما يؤديان للترخيص من خلق قطع، لأنه قطعا أحد الإناءين إما الإناء المشتمل على الماء أو الإناء المشتمل على التراب حينئذ ناجس في البيت، وقد لاقى قطرة الدم، فإجراء أصاب الطهارة في كليهما أو أصحاب الطهارة مثلا في كليهما، هذا ترخيص في المخالفة القطعية في البين، يتعارضان ويتساقطان. بعد ذلك اضطر إلى شرب حينئذ الإناء الشرقي في البين أو الإناء الذي فيه ماء، هذا الاضطرار لا يلغي حينئذ مسألة الفرد الطويل، يعني يبقى ذلك الفرد الطويل الأصل المؤمن لا يجري بلحاظه. ليش لا يجري بلحاظه؟ لأنه سقط الأصل المؤمن من رأس بالمعارضة مع الأصل المؤمن الذي جرى في الفرد القصير الذي كان مضطرا إلى شربه وتناوله في يده. فهذا حينئذ لا ينبغي الإشكال فيه. فحينئذ دعوى أن العلم الإجمالي يكون منحلا انحلالا حكميا بلحاظ الحصة البقائية، حيث أن الأصل المؤمن يجري بلحاظ الحصة البقائية للفرد الطويل في البين، ولا يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن في الفرد القصير لأنه انتهى أمده وعمره في البين. الفرد القصير مش نفس الماء، الفرد القصير اللي هو حرمة شرب الماء لو كان هو حينئذ نجد، لأنه إذا وقت صار في اضطرار انتهى حينئذ، انتهت عيد الحرمة وما بقى فينا نحكي بتلك الحرمة في البين. هذه لا يصغى لها. ليش؟ لأن هذه المعارضة حصلت من رأس بين الأصل المؤمن جاري في الطرف في الفرد الطويل على طوله وامتداده بلحاظ الحصتين الحدوثية والبقائية، وجرت بلحاظ الفرد القصير وأدى جريان فيهما إلى التفريط في المخالفة القطعية، تعارضا وتساقطا فيها. فبلحاظ الحصة البقائية ما في عندنا أصل مؤمن جديد غير ذاك الأصل المؤمن الذي دخل من رأس بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن في الفرد القصير وتساقط فيه. فبالتالي يبقى هذا الفرد القصير على امتداد العلم الإجمالي يكون منجزا له بلا أي إشكال. هذا إذا حصل الاضطرار بعد حصول سبب العلم الإجمالي، بعد حصول سبب التكليف في البين وبعد العلم الإجمالي حينئذ بالتكليف. وأما إذا حصل حينئذ سبب التكليف في البين ابتداء، يعني وقعت قطرة الدم في أحد الإناء ثم حصل الاضطرار ثم علم حينئذ إجمالا إما بحرمة ذلك أو هذا، إذا ما سوف يأتي في كلمات الميزان. الكلام هو أن العلم الإجمالي ليس منجزا في البين. مع هذا قد يدعى في كلمات الميرزا رحمة الله عليه التنجيز، وذلك لأحد بيانين، بيان ذكره الميرزا رحمة الله عليه وبيان آخر أشار له السيد علوي، على ما سوف يأتي بيانه وتوضيحه. الحمد لله رب العالمين.